الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 37 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، ونحن في صبيحة الجمعة 8 من شهر 5 عام 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. في أسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، وهو التعبد الليالي أو أولاة العدد قبل أن يرجع إلى أهله وتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة أي خديجة ما لي، وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي. قالت له خديجة كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن أسد بن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأاه. فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الزهري أخبرني عروة عن عائشة أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، وساق الحديث مثل حديث يونس، غير أنه قال فوالله لا يحزنك الله أبدا، وقال قالت خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب سمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده، واقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعمر، ولم يذكر أول حديثهما من قوله أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. وتابع يونس على قوله فوالله لا يحزن لا يخزيك الله أبدا، وذكر قول خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك.
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هو الحديث الثاني في صحيح الإمام البخاري بعد حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو من الأحاديث العظيمة التي فيها بيان كيفية نزول الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلاقة هذا الحديث ما علاقة هذا الحديث بكتاب الإيمان؟ علاقة هذا الحديث بكتاب الإيمان من جهة كونه دالا على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جهة كون هذا الحديث فيه بيان كيفية الإيحاء. والواجب على المؤمن أن يؤمن بالوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء علم كيفية هذا الوحي أو لم يعلم. وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها فيه دلالة على قبول مراسيل الصحابة، فإن عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذه القصة، لم تدرك هذه القصة لأنها كانت وقتها لم تولد بعد، وإنما ولدت بعد البعثة، بعد البعثة بثلاث سنوات أو أربع على قول أكثر أهل التاريخ، فإنها يوم أن هاجرت كانت في الثامنة أو التاسعة. وعلى هذا فمراسيل الصحابة كموصولاتهم، وهي قاعدة لا بد من حفظها، مراسيل الصحابة كموصولاتهم. ويحتمل أنها تكون سمعت بهذه القصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الاحتمال الأكبر، وإن لم تقل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أنها سمعت القصة من بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة أو حتى من أبيه، فهذا الأمر وارد، لكن الحديث له حكم الموصول والمرفوع، فمراسيلهم كموصولاتهم. وما كان فيه قول الصحابي فعل رسول الله كذا أو قال رسول الله كذا فإن له حكم الرفع ولو لم يسمعوهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا هنا قالت في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ، وقال زملوني زملوني، فهذا له حكم الرفع بإجماع المحدثين، فلا عبرة بشنشنة المحدثين ولا التفات إلى قول المخالفين. تقول كان أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. بعد ما أكمل 40 النبي عليه الصلاة والسلام جلس 6 أشهر فيرى منامات، كلما يرى مناما يراه واقعا كفلق الصبح، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني من حيث الوقوع، إلا جاءت من حيث مثل فلق الصبح يعني من حيث الوقوع. وهذا فيه دلالة أو تهيئة إلى أن ما يراه النبي عليه الصلاة والسلام في المنام ليس كما يراه سائر الأنام، تهيئة، لأنه سيلقى في روعه فيتهيأ لذلك. كانت الرؤية الصالحة والصادقة قرابة 6 أشهر قبل أن يأتيه الملك. ولا يستبعد كما ذكر بعض الشراح أن هذه الرؤية كانت لجبريل عليه السلام. لماذا؟ لأن كون الإنسان يرى شيئا في المنام ثم يراه في الواقع أدعى لقبوله وأهيأ لنفسه. ومع هذا فإنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل أصابه الخوف كأحد البشر. تقول: ثم حبب إليه الخلاء، يعني ما كان يختلي بنفسه قبل ذلك. هذا عطف على الرؤية الصادقة. فعلى هذا المعنى يكون حبب إليه الخلاء بعد 40. وصار يبتعد عما عليه المشركون. ويحتمل أن ثم هنا لمطلق العطف، أن ثم هنا لمطلق العطف، فيكون بمعنى ثم حبب إليه الخلاء، أي ثم كان من شأنه أنه يحب الاختلاء بنفسه، ولا يكون مرتبا على الرؤية الصادقة. وعلى هذا، على المعنى الثاني، معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختلي في كل سنة مرة. لاحظوا إذا قلنا ثم حبب إليه الخلاء أنها ليست معطوفة على الرؤية الصادقة، فيفيدنا هذا تكرار تعبده وتحنثه في الغار. وإذا قلنا إنها مرتبة على الرؤية الصادقة فتكون ناشئة، معناها حبب إليه الخلاء بعد الرؤية الصادقة، فكان لا يرى رؤيا هي المنامية بدليل المصدر لا يرى رؤيا. فأنت تقول يرى رأيا، هذا التفكير ويسمى الرؤية العلمية، يرى رأيا، الرؤية العلمية، يرى رؤيا الرؤية المنامية، يرى رؤية البصرية. ما الذي فرق؟ المضارع واحد، بل والماضي واحد، بل والأمر واحد. فأنت تقول رأى رئ يرى رؤيا، رأى رئ يرى رأيا، رأى رئ يرى رؤية. الذي فرق هو المصدر، وهذا من قوة اللغة العربية. قالت رضي الله عنها: فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه. طبعا الراجح من القولين السابقين في العطف أنه كان بعد الرؤيا الصادق، يعني حبب إليه الخلاء في آخر الثلاثينات، ما هو المقصود من أول عمره. فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، فسر ابن شهاب معنى التحنث فقال وهو التعبد، هذا يسمى الإدراج في الحديث. وهنا الإدراج كلمة وهو التعبد باتفاق المحدثين هو من قول الزهري رحمه الله. ومعنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على عبادة. ما هي هذه العبادة التي كان عليها؟ هي عبادة دين إبراهيم عليه السلام، فإن بقايا دين إبراهيم عليه السلام كان موجودا، وكان عليه أناس قد يسمون بالموحدين، وأناسا قد يسمون بالصابئة. وكان عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه لم يثبت عنه أنه فعل أفاعيل الجاهلية ولا شيئا من أفاعيله، لا التوجه إلى الأصنام ولا الذبح لها ولا قبائح أفعالهم كشرب الخمر أو غير ذلك مما كانوا يفعلونه ويرونه من المباحات. قالت رضي الله عنها وفكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه الليالي أولات العدد أو ذوات العدد كما في رواية البخاري، والمعنى واحد، ذوات وأولات بمعنى واحد، يعني عددا مجموعا، لأن كلمة أولات بمعنى عددا مجموعا. لكن لو أنها قالت يتحنث فيه العدد ممكن أن الإنسان يفهم يوم ثم يرجع، لكن لما قالت الليالي أولات العدد معناها مجموعة من الليالي، يمكث مجموع من الليالي، واليوم عن النهار تبع لليله، قبل أن يرجع إلى أهله، يعني يمكث الليالي ذوات العدة ثم يرجع إلى أهله في النهار، ثم إن شاء رجع وإن شاء بقي، ويتزود لذلك، يعني يأخذ معه الماء والطعام. وهذه من الفروقات بين تعبد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن هذا الفعل قبل النبوة، وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة الأصولية، هل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة شرع أو لا؟ واضح؟ هذه مسألة خلافية أصولية كبيرة، تجدون الجواب عنها في المطولات. لكنه عليه الصلاة والسلام حال تحنثه وتعبده يأخذ معه إيش؟ الزاد، ويأخذ معه الطعام والشراب، وليس كما يزعمه المتصوفة وغلاتهم أن أحدهم يدخل الغار لا يأخذ معه طعاما وشرابا ويقول إني متوكل على الله، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، يعني يكرر النزول، إذا انتهى بعد 3 ليالي انتهى الطعام أو 5 ليالي أو 10 يأخذ الطعام ثم يرجع مرة أخرى ولا يبيت، حتى فجأه الحق أو فاجأه الحق. فجأ من الفجاعة يعني جاء الأمر الحق بدون توقع منه. يقول بعض الكفار الذين أسلموا يقول لما قرأت هذا الحديث أسلمت. قالوا له كيف؟ قال لأنه لو كان مدعيا كان لا يقول فجاءه الحق، يقول كان يقول فجاءه ما كان يتمنى، فجاءه ما كان يتوقعه. حتى الحديث اللي في البخاري أنه من مراسيل الزهري طبعا لا يصح، لكنه مرسل من قول الزهري، حتى إنه كان يتبدى لبعض هذه التلاع والجبال ليلقي بنفسه. يقول هذا الكافر لما أسلم يقول لو كان دعيا ما كان يفعل هذا، بالعكس كان يفتخر على الناس، لكن لما وصل الأمر به إلى هذا الحد أنه يكاد أن يلقي بنفسه، هذا دليل على أنه لم يكن مهيئا متهيئا من نفسه لهذا الأمر، هيأه الله عز وجل. هذه قضية واضحة، لذلك هي تقول فجأه الحق أو فاجأه الحق. والحق هنا يفسر بمعنى جبريل عليه السلام، أي فاجأه جبريل عليه السلام. ويجوز تفسير الحق هنا بمعنى الوحي، لأن جبريل إنما جاء بالوحي وهو في غار حراء. وغار حراء غير غار الثور، غار حراء هو الغار الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، أما بعد البعثة فلم يذهب إليه ولم يتحنث فيه، فليس من السنة ذلك. وغار حراء موجود على جبل في جهة مكة من الجهة الشرقية الجنوبية، تسمى اليوم بجبل، هذا الغار موجود على أو في جبل يسمى جبل النور اليوم، جبل معروف الناس يذهبون إليه وينظرون. والمكان الذي كان يتعبد فيه النبي عليه الصلاة والسلام في الغار كان إذا جلس على شرفة الغار يطلع على الكعبة ويرى الكعبة من بعيد. تقول رضي الله عنها فجاءه الملك، طبعا هنا قالت فجاءه الملك لأنها لم تعرف اسمه بعد، أو لأنه عليه الصلاة والسلام ما عرف اسمه بعد فأبهم الاسم وأتى بالوصف فجاءه الملك. وأصل كلمة ملك من ملأك وهي الرسالة، وسميت الملائكة ملائكة من الملأك وهي الرسالة، لأنهم رسل الله، رسل الله بين ما يريده الله عز وجل فينفذونه وبين خلقه فيدبرونه ويوصلونه. فقال اقرأ مباشرة، أول أمر للنبي عليه الصلاة والسلام اقرأ، وأول أمر لنا اعبدوا ربكم. أول أمر له اقرأ ليكون معلما، وأول أمر لنا اعبدوا لنكون تابعين. ولهذا من رام أن يكون ابنه أو قريبه معلما فأول ما يبدأ بالكتابة، يبدأ بالقراءة، يعلمه القراءة والكتابة، وهذه قضية ابتدائية معروفة. قال قالت فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. اقرأ وما جاب له شيء، قال اقرأ هذا ولا لا؟ ما جاب له رسالة يقول له اقرأها، ولا ورق ولا شيء، قل له اقرأ. يعني اقرأ ماذا؟ يعني اقرأ أي شيء كنت قرأته، أو اقرأ أي شيء تعلمته. لاحظوا هذا التعميم إيش نستفيد منه؟ لما قال اقرأ ولم يذكر له المقروء، معناه اقرأ أي شيء قرأته أو تعلمته، أو ما سأنا أمليه عليك وأقوله لك. فلما قال ما أنا بقارئ معناه لا قرأ، فهو أمي ولم يتعلم من أحد. يقول كيف أقرأ؟ أنا أعرف أن اللي يقرأ هو ورقة وفلان وفلان اللي يكتبون، أبو بكر كان يكتب يقرأ، عثمان كان يقرأ، أما أنا ما أنا بقارئ. هذا فائدة التعميم، اقرأ، قال ما أنا بقارئ. لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. تعرفوني لما ذهبت إلى أحد أجلس؟ أنتم كنتم تأخذون أولادكم للكتاتيب يتعلمون الكتابة والقراءة، وأنا ما رأيتموني يوما أجلس عند أحد أتعلم القراءة والكتابة. قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب، هذا معنى اقرأ، ولا تخطه بيمينك، هذا معنى إيش؟ اكتب. قال ما أنا بقارئ. والقاعدة المضطردة أن الذي لا يقرأ لا يكتب، لكن لا عكس، يمكن إنسان يقرأ لكن لا يكتب، لكن لما تقول فلان لا يكتب ولا يقرأ يجمع الاثنين. قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني، أخذني يعني مجموعا، مو معنى أخذ يدي، لأنه قال فغطني، فلما قال فغطني يعني ضغطني، يعني ضغطني، فغطني أي ضغطني، معناه أنه أخذه بمجموعه بيديه. وهذا دليل أنه جاءه على صورة إيش؟ رجل، جاء الملك على صورة رجل، طبعا هو كان مستيقظا عليه الصلاة والسلام. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، من شدة الضغط وهو يشد علي وصلت إلى نهاية التعب، الجهد يعني التعب، حتى بلغ مني الجهد أي التعب وضيق النفس والتغير في أحوال البدن، ثم أرسلني. هذه الحركة كما يقول بعض الشراح ليستيقن النبي عليه الصلاة والسلام من واقعية الحادثة. كان يمكن يقول له جبريل اقرأ مباشرة، قال ما نبي قال، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق ويمشي، لكن لما فعل هذا الفعل لا يمكن أن يتخيل أن هذا الفعل خيال، لأنه يرى هذا الواقع كله على أثر جسدي وجسمي ونفسه. قال ثم أرسلني فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، يعني يكرر نفس مقولته. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. عندي حفيدة مرة قلت أسوي معه هذه الحركة، جاء عندي وحضنته، حيل ضغط عليه، لما تركته قال قلت له عشان تقرأ؟ قال أقرأ بس لا تضغط عليه. يقول لي طيب هذا يقرأ لأنه تعلم، صح ولا لا؟ قال فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال أقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة. إذن دل على أن الضغطات كانت ثلاث، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. طبعا ما فيها بسملة في أول النزول، ما في بسملة، لأن الآية متضمنة هذا ما يقرأ باسم ربك. شوفوا الحكمة العجيبة، اقرأ باسم ربك، فهذه آية واضحة. هذه الآيات الخمس كما هو معلوم من سورة العلق هي أول الآيات نزولا عند جماهير السلف وبإجماع الخلف. ولما نقول أن المسألة خلافية بين السلف ثم تصبح إجماعية، معناها أن القول الثاني الذي ترك ووقع الإجماع على خلافه أنه كان ضعيفا، وهذا هو الصحيح من أقوال الأصوليين، أن المسائل الخلافية قد تصبح إجماعية فيتبين للخلف ضعف القول الآخر فيترك. ولذلك لم يأخذ بقول جابر وغيره من الصحابة الذين كانوا يرون أول ما نزل يا أيها المدثر، لم يأخذ بقولهم أحد، فصار الإجماع على أن يقرأ باسم ربك أول ما نزل. وهذه الآيات الخمس فيها ما يسمى بأصول البحث العلمي، فيها ما يسمى بأصول البحث العلمي. ما هو أصول البحث العلمي؟ واحد، القراءة. اثنين، نية القراءة. ثلاثة، التفكر في المقروء أو في المبحوث. إذن القراءة، نية القراءة، البحث في المقروء أو في المبحوث أو في المقصود أو في المراد. أربعة، القراءة بعد البحث، وبعد ذلك خامسا الكتابة. من مشى على هذه القواعد الخمس كان بحثه وكتابته وعلمه دقيقا عميقا صحيحا. عرفتم الخمس؟ القراءة، نية القراءة، البحث، التفتيش في المقروء أو في المبحوث. الرابع، القراءة بعد ذلك مرة أخرى. الخامس، الكتاب. يعني مثلا في الغرب هم يفتخرون أنهم اكتشفوا هذه المقدمات الخمس للبحوث، غير صحيح، هذا موجود عندنا. فهم يقولون مثلا للطالب في الماجستير والدكتوراه، تريد تكتب في موضوع معين؟ يقولون نعم. إيش موضوعك؟ كذا. مباشرة يحددون له كتب، يقولون روح اقرأ هذه الكتب أولا فيقرأها. إيش نية القراءة؟ نية القراءة عنده مثلا، احنا عندنا يقرأ باسم ربك. شنو نية القراءة؟ هو نية القراءة يريد أن ينتج شيء جديد ليحصل به على الماجستير أو الدكتوراه. طيب، بعدين حدد المراد، يقولون له الآن روح ابحث فيه، فيبحث فيه فيبحث فيه، فيحصل خلال البحث يحصل عنده ما يسمى بالنتائج. هذه النتائج يأمرونه بأن يقارنها قراءة مع النتائج المشابهة، فيقرأ بعد تحصيل البحث والنتائج، فإذا وجدها متغايرة متفاوتة شيء جديد يكتب. شفتوا الطريقة كيف؟ ومن مشى على هذه الطريقة كان نتاج علمه عميقا دقيقا صحيحا. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. نحن أمة اقرأ، لكن مع الأسف لا نقرأ. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا سيما هذه الوسائل أشغلت الناس. طالب العلم لا بد أن يقرأ في اليوم ما لا يقل عن 200 صفحة. يحط ضمن 200 ما يخالف، يحط 3 أجزاء من القرآن ما يضر، لكن المهم لا يقرأ أقل من 200 صفحة. بل كان أحد مشايخنا رحمه الله، جيت بعد أسبوع وأنا قاري مجلد كامل بعد أسبوع، قلت للشيخ قرأت المجلد؟ قال أسبوع قرأت مجلد؟ أنا قلت الحين بيقول لي ما شاء الله إنجاز. قال المفروض كل يوم تقرأ مجلد. يا الله، كل يوم أقرأ مجلد؟ فجزاه الله عني خيرا وتغمده بالجنة. يعني الشيخ أحمد بن عطية الغامدي رحمه الله أحسن إلي إحسانا عظيما، فعلمني أن أقرأ في اليوم مجلدا. يعني فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية 36 مجلد، تتوقعون كم أعطاني؟ كم يوم؟ ها؟ لا، أول أسبوع راح قال قدامك شهرين، لأنه كان يقول خميس الجمعة لا تقرأ، قال قدامك شهرين. سبحان الله، شيء عجب. نعم، لابد أن نقرأ، نحن أمة اقرأ. قالت فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع بها بإيش؟ ضمير المؤنث، الآيات. فرجع بالآيات، حفظها من أول مرة. والعرب لما نقول أمة أمية، بعض الناس يظن أن هذا ذم، ترى هذا مو ذم. ليش؟ لأنها لو كملنا العبارة نعرف ما معنى العرب أمة أمية. العرب أمة أمية علمها في صدرها، لأن الأمي ما عنده سبيل آخر يحفظ به المعلوم إلا الصدر، ولذلك كانوا يتناقلون أنسابهم حفظا في صدورهم. يعني أبو بكر الصديق مثلا يحفظ أنساب العرب كلهم. الناس يأتون إليه من اليمن ومن أطراف الشام العرب ومن العراق ومن البحرين، يأتون إليه يسألونه عن الأنساب، هو حافظ كل هذا، ما يكتب شيء، حفظ. فالعرب أمة أمية، بمعنى أنها لا تقرأ لا تكتب، لا تعتمد على القراءة والكتابة في علمها. ما هو معناه ما فيهم أحد يقرأ ويكتب، لا، فيهم ناس يقرون يكتبون. قالت فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره. طبعا البوادر في لغة العرب جمع بادرة، البوادر جمع بادرة مؤنثة، وهي لحمة بين الكتف، بين المنكب والعنق. يعني أنا بحثت عنها ما وجدتها، لكن هي موجودة في الرقبة، موجودة في الرقبة، أو عرق يكون بين المنكب اللي هو هذا والعنق، هنا لحمة تتحرك ترتجف عند الخوف. ولذلك كانوا قديما إذا عملوا، وأظن لا زال في بعض الدول، إذا أرادوا أن يعرفوا أن فلان خايف وليس بخايف ينظرون إلى هذا الذي يسميه العرب أو تسميه العرب بالبادرة. ترجف بوادره، وهي آخر ما تسكن عند الخوف، هي آخر ما تسكن عند الخوف، شيء لا إرادي يعني. حتى دخل على خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد تزوج بها قبل هذه الواقعة 15 عاما. فقال زملوني، زملوا، معنى زملوني يعني ضعوا فوقي شيئا نتغطى به من الزمالة وهي التغطية فزملوه. لذلك يقال في كتب الطب القديمة إذا أردت أن تذهب الخوف عن إنسان ما غطي. وإلى الآن اليوم الأم إذا شافت شيء تخاف على ولده مباشرة تغطي الولد شيء تلقائي، فيه دلالة على حسن تبعلها وفهمها وإدراكها. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، والروع يعني الخوف. قالت رضي الله عنها ثم قال لخديجة، أي بعدما ذهب روعه، أي خديجة ما لي فيني شيء؟ سبحان الله، هذا دليل آخر يؤكد أنه ما كان يذهب ليتوقع النزول الوحي مثل ما يفعل المدعون الكذابون منهم مسيلمة الكذاب، ومنهم من المنتسبين إلى الإسلام. كان هناك رجل يقال له ابن السبعين، وهو من كبار ملاحدة الصوفية وله مؤلفات في الحلول والاتحاد. كان يذهب إلى غار حراء فيقول لماذا تذهب؟ قال انتظر الوحي. فهؤلاء يهيئون أنفسهم لهذا الغرض. ولذلك الفرق بين الساحر والكذاب والنبي، الساحر يتدرب فيتعلم، والكذاب الكاهن والعراف يتدرب يهيئ نفسه، بخلاف النبي. قالت رضي الله عنها أي خديجة، قال خديجة أي خديجة ما لي، هل أصابني شيء؟ أنا ماني طبيعي؟ هذا معنى الكلام، ألست على طبيعتي التي أنت تعرفينني عليها منذ 15 عاما؟ هذا معنى الكلام ترى، مالي يعني هل أنت تحسين في شيء تغير أحوالي؟ طبعا هي تقول له لا، وأخبرها الخبر. قال يعني حصل كيت وكيت وكيت وكيت، فجأة دخل علي ملك تمثل بصورة رجل، كلمني، انتهى من كلامه اختفى. يعني انت جالس في الغار وفي باب الغار وفي النهار، وفجأة ترى قدامك رجل ما صعد الجبل، ثم يكلمك ثم يختفي. هذا معنى وأخبرها الخبر. قال لقد خشيت على نفسي، يعني يكون أصابني شيء، أتوهم، تخيل، جاءني جني، جاءني شيء. هذا معنى لقد خشيت على نفسي. وهذا أيضا يؤكد أنه عليه الصلاة والسلام كان على فطرته، ما كان يتوقع ولا كان يريد التوقع ولا كان يهيئ نفسه لهذا الأمر أصلا، كما قال جل وعلا، هذا من معاني هذه الآية، ووجدك ضالا فهدى، أي ما تدري، ضالا يعني لا تدري، فهداك وعلمك وأدراك، سبحان الله. قالت له خديجة، اسمعوا الآن إلى دور المرأة الصالح، كلا كلا، هذا نفي لقولي مالي هل فيني شيء. قالت كلا ليس فيك شيء ولا تخشى على نفسك، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. هذه دلالة على أهمية طمأنينة النفس للذي يخاف، أبشر، والبشارة الخبر بالخير، وسميت بشارة لأن سامعها يجد البشرة سارة بالمقالة. وقد تستعمل في النذارة، قالت أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. طبعا فوالله لا يخزيك الله أبدا، هم يعرفون الله عز وجل. لماذا لا يخزيه الله؟ جاءت بالتعليل. لماذا لا يخزيه الله؟ جاءت بالتعليل. والله إنك لا تصل الرحم، لاحظ الآن، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. ستة أمور ذكرت دل على عظيم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، قبل النبوة، ودل على أن هذه الأمور سبب لحفظ العبد، وهذه الأمور من بقايا دين إبراهيم في القوم. تصل الرحم، كلهم راح يدعون لك، تصدق الحديث، فما يمكن الشياطين يجون عندك، لا الإنس ولا الجن. إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل. ومعنى وتحمل الكل يعني أنك أنت أصل الكل الشيء الثقيل في اللغة العربية، ومنه قوله جل وعلا كلا على مولاه. ما معنى كلا على مولاه؟ يعني ثقيلا على مولاه، ما يقدر يشيل نفسه. فمعنى إنك وتحمل الكل أي تحمل الأمور الثقيلة عن الناس، فهذا عليه دين ثقيل أنت تتحمله، هذا عنده متاع ثقيل لا يستطيع أن يحمله أنت تحمله عنه، هذا عنده عيال ما يقدر يطعمهم أنت تروح تأخذ عياله، أخذت علي بن أبي طالب وضممت إلى عيالك وتطعمه وتسقيه وتغذيه وتنميه وتربي. فحمل الكل، هذا معنى. قال وتحمل الكل وتكسب المعدوم. تكسب المعدوم يعني بمعنى تعطي المعدوم، المعدوم الذي لا يجد، تعطيه طعام وشراب مال إلى آخره. وضبطه بعضهم وتكسب المعدوم أي تجعل له كسبا، لكن الأول هو المعروف بين المحدثين وتكسب المعدوم. كسب عمرا مالا، وتكسب عمرا مالا. قال وتقري الضيف، أصل القراء ما يحمل إلى الضيف من الطعام، أصل القراء ما يحمل من الضيف إلى الضيف من الطعام. وسمي القرية قرية وقرا وقرا من التقري، لأنهم يضعون أطعمتهم في المكان فاستقروا. وتقري الضيف أي تجلب له الطعام. طبعا تقري بفتح التاء من قرى، قرى الضيف يعني أعطاه حق القراء. وتعين على نوائب الحق، تعين بضم التاء بخلاف السابق، كل ما سبق بفتح التاء إلا هذه تعين بضم التاء. لماذا؟ لأن اللغة العربية أن الماضي إذا كان فيما مضى، إذا كان غير مهموز فإن فتح التاء المضارعة لازم، فتقول في وصل تصل، وفي صدق تصدق، وفي حمل تحمل، وفي كسب تكسب، وفي قرى تقري.
لكن في أعانة كل ما كان مهموزا في الماضي فإنك تقول بالضم، بضم التاء. أعان يعينه، أكرم تكرمه، أسلم تسلمه، هذه قاعدة مضطردة من قواعد الصرف. إذن تعين من أعانة، وتعين على نوائب الحق. والنوائب جمع نائبة، وهي الأمور التي تصيب الناس من أشبه ما يكون بالنوائب الجوائح، مثل حصل زلزال، حصل سيل، حصل حريق، هذه تسمى نوائب. وتعين على نوائب الحق، والحق هنا بمعنى الواقع، بخلاف هنا وفاجأه الحق هناك فهو جبريل. قالت فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عمي خديجة، لأنه هي ورقة ابن نوف، هو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة. خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة. إذن هو ابن عمي خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية. كان هناك عدد من المشركين تنصروا في الجاهلية، منهم أمية بن الصلت، ومنهم ورقة، وناس آخرين مذكورون في كتب التاريخ معدودين، وقرأوا التوراة وقرأوا الإنجيل. ومعلوم أن الإنسان اللي يتنصر يقرأ التوراة والإنجيل، لأن عنده العهد القديم معتبر، وعنده العهد الجديد اللي هي الأناجيل الأربعة معتبرة. وكان امرأ تنصر في الجاهلية، طبعا اللي يقرأ الإنجيل بتمعن وتفكر قطعا يجد أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام حتى يومنا هذا، حتى يومنا هذا. وأنا يوم كنت في الماجستير ولزمت بقراءة الأناجيل الأربعة لكتابة بحث في مقارنة بين عبادة الصلاة في الإسلام وعبادة الصلاة عند النصارى، فوجدت أكثر من 20 دليل فيها إشارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لمن يعتبر؟ قالت وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب. طبعا هكذا الرواية المحفوظة بالعربي، وكان في بعض الروايات ويكتب الإنجيل بالعبرانية، معناه أنه مو بس كاتب، لا، كاتب ويعرف اللغتين العربية والعبرانية، العربية والعبرانية. وأصل التوراة طبعا مكتوب بالعبرانية. قال وكان شيخا كبيرا قد عمي. طبعا الكبر في غالب الأحوال يكون سببا للعمى، لا سيما أن الإنسان الذي يكون كبيرا يصاب بضعف في حواسه. ولهذا كان من تعليم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. قالت وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا عم اسمع من ابن أخيك. هي ابن عمها، فكيف قال لها أي عم؟ باعتبار إيش؟ باعتبار كبر سنه، هذا أمر جائز. قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام. الناموس معناه هي كلمة يقولون أنها ليست عربية، الناموس ليست عربية ولكنها معربة، وهو صاحب السر. الناموس بمعنى صاحب السر، وهي كلمة عبرية معربة، الناموس صاحب السر. طبعا المراد به جبريل عليه السلام باتفاق الشراح. هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام: يا ليتني فيها جذعا. يقول يا ليتني فيها جذعا. أصل كلمة الجذع يقال شاة جذعاء، هي قريبة عندها المصر لا نشتهن جدع، ترى جدع هي من جذع، أي بمعنى ليتني كنت قويا شابا فتيا، هذا معنى جذع أو جدع. نعم، قال يا ليتني فيها جذعا بفتح الذال، أي بمعنى قويا شابا. يا ليتني يكون حيا حين يخرجك قومك. هذه الآن الأولى فهمنا أنه فهم أن هذا هو الناموس وجبريل وأنه جاءك، من حيث أن كيف ظهر فجأة وبأي شيء كلمه وكيف اختفى، ثلاثة أمور. لكن كيف علم أن قومه سيخرجونه؟ هذا يؤكد عمق قراءته للكتب المنزلة. قال يا ليتني يكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ يستغرب، هو محبوب بينهم كيف يخرجونه؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي. معناه أنه علم أنه رسول الله، وأن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، يعني حتى لو لم أستطع بالفعل سأنصرك بالقول. طبعا ورقة مات بعد ذلك، فلم ينشب ورقة أن مات، والصحيح أن ورقة مات على الإسلام، ورقة يعتبر من الصحابة، ولهذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الصحابة. وهذا إيمان، لأن الإيمان لا يشترط فيه التلفظ بأركان الإسلام وأركان الإيمان، إنما يكفي فيه الإقرار بألوهية الله والرسالة بأي لفظ كان، وإن أمكن بالشهادة فهو المتعين، وإن لم يمكن فبأي لفظ كان. وهذا إقرار من ورقة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ورد هذا الحديث من طريق آخر، وفيه أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله من الوحي، وساق الحديث فيه: فوالله لا يحزنك الله أبدا. هنا في هذه الرواية: فوالله لا يحزنك الله أبدا. هناك في الحديث السابق قالت لا يخزيك، هنا قال لا يحزنك، المعنى متقارب، لأن لا يخزيك من الخزي، أي لا يجعل لك أمرا يصبح عليك عارا عند الناس. وهنا لا يحزنك، لا يدخل عليك الحزن، لا يدخل عليك الحزن، فالمعنى متقارب. قالت خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. طبعا ابن أخيك باعتبار أن أسد بن عبد العزة نسب الأسديين يرجعون إلى قصي، والنبي عليه الصلاة والسلام يرجع نسبه إلى قصي، فهو يعتبر ابناء عمومة وابناء أخوة. ثم أورد هذا الحديث من طريق عقيل عن ابن شهاب، وفيه: فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده، بدال كلمة بوادره. ولا تعارض بين الروايتين، لأن الفؤاد يرجف والبوادر ترجف، لكن الفؤاد يرجف فيسكن أولا ثم يسكن البوادر ثانيا. قال: واقتص الحديث بمثل حديث يونس. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح القرشي الأموي الإمام الحافظ المعروف. قال: أخبرني أبو وهب وعبد الله بن وهب المصري، قال: أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي المصري عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أبو بكر قال حدثني عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة بنت أبي بكر الصديق الصديقة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرات من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سابع سبعة من المكثرين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد نفس الحديث من طريق الشيخ محمد بن رافع ابن خديج، ومعروف محمد بن رافع النيسابوري الحافظ قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر وابن راشد الأزدي عن الزهري. ثم ورد هذا الحديث أيضا من طريق الشيخ عبد الملك ابن شعيب بن الليث بن سعد المصري قال حدثني أبي وهو شعيب بن الليث المصري عن جدي الليث بن سعد المصري الفقيه المشهور العالم المعروف من علماء مصر، وكان يعني عظيم الفقه لكن أهل مصر ضيعوه والتفوا حول الشافعي. قال حدثني عقيل ابن خالد عن الزهري، وعقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي مصري أيضا ومدني، عقيل ابن خالد الأيلي المدني عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. نعم.
حسن. قال رحمه الله تعالى وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت منه فرقا فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وهي الأوثان قالهم ثم تتابع الوحي. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبين أنا أمشي ثم ذكر مثل حديث يونس غير أنه قال فجثثت منه
بضم الجيم المعجمة التحتانية وكسر الثاء المثلثة الأولى وسكون الثانية
فجثثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض. قال وقال أبو سلمة والرجز الأوثان. قال ثم حمي الوحي بعد وتتابع. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس وقال فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان، وقال فجثثت منه كما قال عقيل. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت يحيى يقول سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبله قال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ، فقال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبله قال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ، قال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو العرش في الهواء يعني جبريل عليه السلام فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت دثروني فدثروني فصبوا علي ماء فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وقال فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض.
نعم. حديث جابر رضي الله تعالى عن فيه دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس مدة بعد نزول إقرأ ولم ينزل عليه شيء. والفرق بين حديث عائشة وحديث جابر، حديث جابر فيه سماع، فهو يصرح كان يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحدث عن فترة الوحي. لكن فيه إشكالية، كيف يكون يعني المدثر نزل قبل إقرأ؟ الجواب أن الحديث من تمعن في رواياته وجد أنه ليس فيه التنصيص على ذلك، فعلى هذا يكون فهم جابر رضي الله عنه للحديث هو بناء على سماعه، يعني هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه بعد فترة الوحي أنزل علي أيها المدثر، لكن ما سمع أنه قبل فترة الوحي ماذا نزل عليه، فهو يخبر عن علمه ولا يخبر عن أسبقية أي المدثر على إقرأ. وهذا هو الجمع الصحيح، أن يقال أن حديث جابر في نزول أي المدثر ليس فيه تعارض بينه وبين حديث عائشة، لأن حديث عائشة فيه أول ما بدي به رسول، هنا حديث جابر أنه أول ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النزول بعد فترة الوحي يحيى المدثر. إذن هذه أولية نسبية. مما يؤكد هذا المعنى قول جابر قال وهو يحدث عن فترة الوحي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، معناته في وحي قبل نزل، فهذا يؤكد صحة قول عائشة رضي الله عنها قال سمعت صوتا من السماء. طبعا لما يسمع الإنسان الصوت أكيد يرفع رأسه، وهذا فيه دلالة على عظيم قدرة الله جل وعلا، إذ يسمع هو الوحيد من بين الناس الصوت والناس لا يسمعون. ها، يصم أذان أهل مكة لا يسمع إلا هو. طبعا هذا الكلام اليوم ليس مستغرب، أنت الآن تمسك التليفون ما حد يسمع الصوت إلا أنت، والصوت يجيك من أمريكا ولا من الغرب ولا من الصين، صح ولا لا؟ هذا غير مستغرب اليوم، لكن قديم كان مستغرب، كيف ينزل عليه جبريل ويأتيه الصوت من السماء وهو يسمع والناس لا يسمعون؟ كان هذا أمر غريب، لكن بالنسبة لقدرة الله ليس بغريب. قال جابر رضي الله عنه فرفعت، قال النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسي، دل على أنه كان يمشي متطأطئا، فإذا الملك الذي جاني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. لاحظ الآن أنه عرف صورته، دل على أنه كان في حراء قد جاء، فهذا يؤكد أيضا حديث من؟ حديث عائشة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجثثت منه فرقا، أو فجئثت، انتبه. طبعا الرواية الأولى اللي هي رواية أبو يونس قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر، الرواية الأولى فجئثت، لكن الرواية عقيل عن ابن شهاب جثثت، يعني في فرق بين الروايتين. بس معنى جئثت قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فجئثت، يعني بعد ما شفت الملك قال فجئثت منه فرقا، جثثت وجئثت بمعنى متقارب، والعرب تغير الهمزة وتسهل الهمزات، إما تغيرها إلى الحروف وإما تلغيها أصلا، وهنا جئثت أو جثثت بمعنى متقارب، والمعنى أني فزعت، فجئت منه يعني أني خفت منه خوفا، فيكون على هذا التفسير كلمة فرقا مفعول مطلق لأنه بمعنى الفزع، فجثثت منه فرقا. ويجوز أن يقال فجئثت منه فرقا من جثى، إذا على رواية عقيل جثثت فيكون معناه أنه جثى على ركبتيه من الخوف، كان واقفا فجثى على ركبتيه من الخوف. قال فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني، ومعنى الدثار هو الغطاء. قال فأنزل الله تبارك وتعالى المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. إذن هذه أول الآيات نزولا بعد فترة الوحي الأولى، لأن فترة الوحي فتور الوحي أو انقطاع الوحي حصل مرتين، مرة بعد اقرأ حتى يبقى مدة معينة ليتهيأ ويرتاح، ومرة أخرى لما قالت قريش ودعك ربك وقلاك، فأنزل الله ما ودعك ربك وما قلى. هنا قال فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر، وهي الأوثان، والرجز فهجر هي الأوثان، الرجز يعني الأوثان. طبعا هنا كلمة والرجز فهجر وهي الأوثان، قال ثم تتابع الوحي، هاتان الكلمتان ليستا من قول جابر ولا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل الرجز الأوثان من قول أبي سلمة، ثم تتابع الوحي من قول جابر رضي الله عنه، فانتبه، الرجز الأوثان من قول أبي سلمة ثم تتابع الوحي من قول جابر. ثم أورد نفس الحديث لكن من طريق عقيل، وفيه أنه قال ثم فتر الوحي عني فترة فبين أن أمشي، غير أنه قال فجثثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض، يفسر معنى الجثى. قال وقال أبو سلمة والرجز الأوثان، قال ثم حمي الوحي بعد التتابع. إذن هنا في رواية عقيل أن تفسير الرجز الأوثان تفسير ثم حمي الوحي كله من قول أبي سلمة، هذا من دقة صنيع الإمام المسلم رحمه الله. ثم أورد هذا الحديث من طريق معمر عن الزهري، وفيه قال فأنزل الله تبارك وتعالى مدثر إلى قوله والرجز فهجر قبل أن تفرض الصلاة، وهي الأوثان، وقال فجئثت منه كما فجثثت منه كما قال عقيل. إذن والرجز فهجر قبل أن تفرض الصلاة، معنى هذا الكلام من التوحيد أول ما بدأ، هذا معنى قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان. ثم ورد رحمه الله هذا الحديث من طريق يحيى عن أبي سلمة قال أي القرآن أنزل قبل؟ يحيى يقول سألت أبا سلمة قال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ، فقال سألت جابر بن عبد الله. لاحظوا الآن أن القضية الآن دارت بين يحيى وبين أبي سلمة، ثم دارت القضية نفسها بين أبي سلمة وبين جابر رضي الله تعالى عنهما. يقول يحيى بن أبي كثير سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبل؟ قال يا المدثر قلت أو اقرأ، فقال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ قال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ، يعني نفس الإرادة ورده سلمة على جابر. قال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ليس رأيه في أن أول ما نزل من القرآن هو المدثر، إنما هذا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا حق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر جابرا عما نزل عليه بعد غار حراء، فما في أي إشكال. لهذا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. شوف الجمع اللطيف، لأن يقرأ إنباء خبر، قم فأنذر هذا أمر بالرسالة، أمر بالرسالة. قال: فلما قضيت جواري نزلت، معناته ما ذكر قصة نزول إيش؟ اقرأ، ما ذكر قصة نزول اقرأ. قال: فاستبطنت بطن الوادي، يعني وصل إلى نهاية الوادي، هو نازل، فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا. طبعا ثم نديت مرة أخرى فنظرت فلم أرى أحد، يعني شوف أمامه ما يلقى شيء، خلفه ما يشيء، يمينه شوي، طبعا ما خطر بباله ينظر إلى الأعلى. قال: فلم أرى أحدا ثم نديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء. العرش يعني سرير الملك أو الكرسي، كرسي الملك، الملك. قال: يعني جبريل عليه السلام، يعني هذا من تفسير الزهري. فأخذتني رجفة شديدة، هو بمعنى جئت، فأتيت خديجة فقلت دثروني فدثروني. طبعا هذا كان في بطن الوادي، ولم يكن بعد نزوله من غار حراء مباشرة، لأن هنا قوله: وجاورت بحراء شارا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، ليس معناه أن ترتيب تعقيب مباشرة، إنما المقصود أن هذا هذه الحادثة كان بعد نزوله من حراء. قال: فدثروني فصبوا علي ماء، فأنزل الله عز وجل: يا المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطير. وفيه زيادة فائدة أن المحموم من أثر الخوف يمكن إسكان حرارته بالماء البارد. ثم ورد نفس الحديث وفيه قال: فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض. طبعا هنا ننتبه أن الذي يجلس بين السماء والأرض قد يكون شيطان ويقول لك شيء، فكيف يفرق الإنسان بين كون الجالس بين السماء والأرض ملكا، أو بين كون الجالس بين السماء والأرض شيطانا؟ الذي يدل على الفرق موضوع الكلام، الذي يدل على الفرق موضوع الكلام، وإلا فإن الشيطان قد يتمثل بصور الملائكة ويتزين ويتجمل ويلبس على الناس. فالملك لا يأمر إلا بخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن للملك لمة ولا يأمر إلا بالخير. الشيطان يأمرك بإيش؟ بالانسلاخ من الدين، كما في قصة عبد القادر الجيلاني، خرج من المسجد فرفع رأسه فقال: أعوذ بالله منك، ثم رفع رأسه قال: اخسع عدو الله. فقال له تلامذته: ما القضية؟ إيش المش؟ قال: جاءني شيطان جالسا على كرسي بين السماء والأرض، يقول: يا عبد القادر الجيلاني أنا ربك فاسجد لي. فتعوذت بالله منه، فظهر لي مرة أخرى فقلت: اخسع عدو الله، لن تعدو قدرك، إلى آخره. فقال له تلامذ: من أين علمت أنه شيطان؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن نفسا لن تموت، لن ترى الله حتى تموت، ما يمكن أنكم ترون الله في الدنيا، فعلمت أنه شيطان، وأن الله لم يرفع القلم عن محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف يرفع عني القلم؟ فواضح من الدعاوى، واضح من الدعاوى والقضايا. أورد رحمه الله حديث جابر من طريق شيخ أبو الطاهر من عن ابن وهب عن يونس عن ابن الشهاب مر ذكرهم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم كعروة، أن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري النجاري رضي الله عنه، وهو أحد المكثرين السبعة من الصحابة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ورد رحمه الله نفس الحديث من طريق شيخ عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن خالد عن ابن شهاب مر ذكرهم جميعا. ثم قال وحدثنا زهير بن حرب وهو زهير بن حرب البغدادي, زهير بن حرب ابن شداد البغدادي, محمد بن رافع ما ذكرنا, طيب محمد بن رافع مر ذكره في الحديث اللي قبله, وعبد الرزاق مر ذكره, ومر لذلك ما دام مر ذكره ما نذكره من هذا الباب يعني. قال حدثنا زهير بن حرب بن الشداد البغدادي قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي. الوليد بن مسلم الأصل أنه يدلس, لكن إذا قال حدثنا فهذا يعني قد جاوز القنطرة. والأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام الشام, وكان في الشام كمالك في المدينة, وكان متعاصرين مالك والأوزاعي وأبو حنيفة متعاصرين. الإمام الأوزاعي قد عاصر إزالة دولة خلافة بني أمية, وعاصر ابتداء نشوء خلافة بني العباس, لكنه لا يؤثر عنه كلمة في الخروج على الأمويين ولا كلمة في الطعن على الخارجين من بني العباس, وهذا هو طريقة السلف رحمهم الله. قال حدثنا يحيى وابن أبي كثير اليمامي. ثم ورد رحمه الله هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن. قال حدثنا عثمان بن عمر, عثمان بن عمر بن فارس البخاري, عثمان ابن عمر ابن فارس البخاري العبدي قال أخبرنا علي بن المبارك وهو علي بن المبارك الهنائي البصري عن يحيى بن أبي كثير بالإسناد السابق. نكتفي بهذا القدر, نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال في الدرس؟ تفضل. نعم. لا, سورة المزمل جاء بعد المدثر باتفاق المفسرين, أولا جاء يا المدثر ثم جاء يا المزمل بعده بعد مدة بعد. وليك. غير صحيح, موجود في تفسير السابقين وثيابك فطهر, يعني كنا العرب تكني بالثياب عن القلب ما في أي إشكال. نعم, الكناية موجودة في لغة العرب. إذا هم ينكرون الكنايات فنسألهم سؤالا, لماذا العرب تسمي الشيطان أبي مرة؟ كنية موافقة لحالي مر, شو المشكلة ولا لا؟ نعم. إيش يسمون الأسد؟ أبو حمزة. طيب ما في أي إشكالية يعني عند العرب, كنايات واضحة. تفضل. من كلام جابر. نعم نعم. لا شك أن التحنث ليالي ذوات العدد يفهم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا كان من بقايا دين إبراهيم عليه السلام, لكن في دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا يوجد التحنث في الغيران, وإنما يوجد اعتكاف في بيوت الرحمن. نعم. من باب الفائدة تذكرت الآن في كلمة حراء, تقول بحراء أو بحراء, يجوز أن تذكر فتنون. جبل حراء, إذا قلت جبل حراء فأنت ذكرته, لكن إذا قلت جبل حراء أو غار حراء فأنت أنث، فيكون على العلمية على ممنوع من الصرف باعتبار المنطقة وباعتبار التأنيث. فلاحظ العلمية والتأنيث اجتمع فيه وصفان، العلمية والتأنيث، لكن الأشهر هو أنه ينصرف لأنهم لا يتذكرون المنطقة ولا يتذكرون مطلق العلمية. نعم تفضل. مثل لا يعني لأن الخطاب هذا من أدبي عليه الصلاة والسلام، أنه لا يخاطبها هي وهي سيدة البيت، يقول دثروني، يخاطبها ويخاطب غلمانها وجواريها، عرفت؟ يعني العرب ما تخاطب المرأة. يعني على كل حال يجوز، يجوز ما في بأس، لها الجو ما في بأس، لا لا يجوز، يجوز خطاب المفرد بالجمع يجوز عند العرب. اي الله المستعان، الله المستعان. فيه الآية فيها تفسيران، وإذا رأيت ثم يعني هناك، رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني إذا كان خدم الجنة لا مثيل لهم في الدنيا، لا من جهة الحال ولا من جهة الحسن، من جهة الحال قال ويطوف عليهم ولدان مخلد، هذا الحال. طيب إذا كانوا مخلدون هذا حال عظيم. طيب ومن جهة الحسن ولدان مخلدون لؤلؤا منثورا، هذا من جهة الحسن، لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم يعني مو بس هذا، لا، وإذا رأيت ثم يعني هناك، رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني أشبه ما نفسر به هذه الآية على هذه القراءة قوله تعالى في أول الصفحة اللي قبلها، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين، ما يمكن سورة السجدة، يعني هذا المعنى يؤكد ما في سورة السجدة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة. وإذا رأيت ثم إيش رأيت؟ ما يمكن الوصف. لماذا لا يمكن الوصف؟ لأن ما في الجنة ليس شيء منه في الدنيا إلا الأسماء، فكيف يوصف؟ توصف كيف؟ لذلك أتى بالإجمال، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين في السجدة، في الإنسان ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ولذلك لما تتأمل معنى ملكا كبيرا، أدنى واحد لو سبعة أمثال الدنيا إيش تبغى توصف تصفه بأكبر من الكبير؟ ما تستطيع، ما تستطيع. وأما على القراءة الشاذة ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، معنى مع هذا النعيم الذي هم فيه يرون الله، وهذه نعمة عظيمة، وهي آخر نعم الجنة، ينسيك نعم الجنة كلها. نسأل الله يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.